قال الإمام مسلم رحمه الله صفحة 87: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. قال: وحدثني حرملة بن يحيى ساق السند إلى القاسم بن محمد أن عائشة حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بمثل حديث إبراهيم بن سعد، غير أنه قال: ثم أهوى إلى القرام فهتكه بيده. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وفي حديثهما: إن أشد الناس عذابا لم يذكر من. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة، واللفظ لزهير، ساق السند إلى القاسم عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ساق السند إلى مكرم عن سعيد بن عامر حا وحدثناه إسحاق عن شعبة بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى عبد الرحمن بن أبي القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي وقد سترت نمطا فيه تصاوير فنحاه فاتخذت منه إسادتين، إلى آخر الباب. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه صاحب الصحيح أفاض واستفاض في هذا الباب لأهمية ما فيه من الأحاديث، روى أحاديث في التصوير عن أبي طلحة عن زيد بن خالد عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن ابن عمر عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكل هذه الأحاديث تدل على النهي عن التصوير وعن النهي عن اتخاذ الصور، وأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أحاديث رواها أصحاب الصحيح. وتعلمون أيها الإخوان أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى، وأن الله تبارك وتعالى قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني محمد لو قال علينا ما لم نقل أو تحدث بخبر لم نقل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحاشا رسول الله أن يتقول على الله، النبي صادق مصدوق لا ينطق عن هوى، رسالته عامة ليست للقرن الأول، وإنما رسالته عليه الصلاة والسلام شاملة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رسالته للقرن الأول، القرن الرابع عشر، الخامس عشر، أقول إلى أن يرث الله تعالى الأرض، لا كتاب غير القرآن الذي أنزله الله عليه، ولا دين ولا شرع إلا ما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. دين الإسلام لا يتطور ولا يتغير ولا يتبدل، العالم يتغير ويتطور، ولكن كتاب الله هو لا يتغير ولا يتبدل، وشرع الله تعالى هو لا يغير ولا يبدل، ومن غير أو بدل فالله حسيبه والله يتخلى عنه. وتعلمون أيها الإخوان ما كان عليه المسلمون من عز، وما كان عليه المسلمون من سودد، وما كان المسلمون عليه من نصر يوم تمسكوا بآداب صاحب هذا القبر. الإسلام بلغ إلى ما بلغ إليه، بلغ إلى الهند والسند، بلغ إلى الصين، بلغ إلى المحيط الأطلسي، بلغ إلى بلاد فرنسا وبلجيكا، ووصل إلى ناحية القطب، بلغ في أيام العباسيين إلى ما بلغ إليه. ويوم أن صعد خليفة على سطح داره فرأى غمامة فوق فوق السطح، هو في السطح وإذا بالغمامة سحابة فوق رأسه، ظن أنها تمطر، ظن أن الماء ينزل ببغداد، وإذا بالسحابة تنصرف وتولي، فيخاطبها الخليفة العباسي ويقول لها اذهبي أين شئت فإن خراجك لنا. هذه كلمة لو فهمنا معناها، هذه الكلمة يا ليتنا نفهم معناها ونزنها بمقدارها، اذهبي أين شئت أيتها السحابة، إن شئت في الهند، إن شئت في السند، إن شئت في أمريكا، إن شئت أينما شئت، الخراج الغلة سيؤتى بها إلي في بغداد، لأنهم تمسكوا بالقرآن وتبعوا سيد ولد عدنان. ويوم أن تمسك المسلمون بقانون إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وبقول فلان وفلان، قال المشرع، من المشرع؟ المشرع الله، والشرع ما جاء به رسول الله. من تخرج من كلية قانون غير كتاب الله وغير ما جاء به رسول الله لا يعتبر ما جاء به شرعا، وإنما هي مهالك وبلايا ومصائب. ولذا تفرق المسلمون اليوم تفرق المسلمون وشردوا شر مذر. إذن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما جاء به هو الصالح، وما قاله هو الحق، وليس الحق ما قال غير رسول الله، وشريعة النبي عليه الصلاة والسلام باقية، وإن كان الكثير لا يتمسك بها، فإنه صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي وعد الله. المقصود من هذه الفذلكة، من هذا التمهيد، لا تسمعن هذه الأحاديث التي تتعلق بالتصوير وتتعلق بالصور، وتقول هذه الأحاديث لا تنطبق علينا اليوم، وإنما هي على الجيل الماضي الذين هم قبلنا. إن كنا مسلمين حقا فهي تنطبق علينا، لأن رئيس رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه جاء بها. وأذكركم ما قلت ليلة البارحة، أحاديث التصوير، اتخاذ التصاوير، اقتناؤها، لا بد وأن يقع ما قال النبي في شانها. ولكن إذا بلينا، وإذا اضطررنا، وإذا كان الوضع يدعو إلى هذا، لا مانع نتصور ونستغفر الله تبارك وتعالى. لكن المصور سيؤاخذه الله ويعاقبه الله، ويقول الله تعالى يوم القيامة له: أحيوا ما خلقتم، كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسيعذب أشد العذاب كما قال سيد الخلق: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نحن ما نزال مع الإمام مسلم في هذا الباب الذي يتعلق بالتصوير واتخاذ التصاوير وما إلى ذلك. والإمام مسلم كما قلت أفاض رحمه الله ليبين لنا أن هذه الأحاديث أحاديث التصوير ما رواها أبو طلحة فقط، أبو طلحة، زيد بن خالد، عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ابن عمر، ابن عباس، جملة من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان الكلام ليلة البارحة على قصة زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، عندما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، دخل على عائشة زيد بن خالد الجهني يسألها عن حديث سمعه من أبي طلحة، وكان أبو طلحة معه، فقال زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه لعائشة: يا عائشة، إن هذا أخبرني بخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل، فهل سمعت أنت هذا الحديث من رسول الله أم لا؟ الحديث لا تدخل الملائكة، وقد قلت لك ليلة البارحة الملائكة التي لا تدخل، الملائكة التي تستغفر والتي تبارك والتي تدعو لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وأما الملائكة الحفظة فإنها مكلفة بأن تكتب ما نلفظ، ما نعمل، ما نقول. وهل يريد المرء منا أن يحرم نفسه من دعاء ملائكة الله، من تبريكهم؟ لكن ماذا نفعل؟ بل وابلينا بها في هذه الأزمان، والله المستعان. هذا السؤال وجه إلى عائشة، وكان جواب عائشة رضي الله تعالى عنها لزيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه أنها قالت له: لا، أنا ما سمعت هذا الحديث، لكني سمعت أمرا آخر أحدثكم عنه. قالت: خرج النبي في غزاته، خرج إلى غزوة من الغزوات، فأخذت نمطا، ثوب فيه خمل، قطيفة فيه صور، سترت به سهوة بيتي. عندي سهوة، نافذة صغيرة، ومنهم من قال السهوة ثلاثة عواد، عود وعود وعود على شكل مثلث يوضع عليه الثياب. والذي يظهر والله أعلم أن السهوة النافذة الجانبية. أردت أن أجمل البيت لسيد الخلق، حتى إذا ما عاد يرى رسول الله شيئا حسن. أخذت هذا النمط، وفي رواية قرام والكل سواء، وسترت به سهوة بيتي نافذة الدار. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام رأى النمط فعرفت الكراهية في وجهه. النبي إذا غضب يحمر وجهه، وإذا رأى منكر صعد على المنبر وعلى صوته واشتد غضبه وانتفخت أوداجه. جربت تعرف، إذا لم تعرف هي فرح رسول الله وغضب رسول الله، من الذي يعرف؟ هي لها ليلتان وبقية النساء لهن ليلة، عائشة لها ليلتان من رسول الله، تنازلت لها سودة عن ليلتها، لأن سودة رضي الله تعالى عنها لما كبرت خافت أن يطلقها رسول الله وتريد أن تكون زوجة لرسول الله في الجنة. جلست في الطريق، مر رسول الله خاطبته، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا ليست لي إربة حاجة الآن في الرجال، ولكني أريد أن أكون زوجة لك في الجنة، ابقني لا تطلقني، وليلتي وهبتها لعائشة. ما أبعد نظرها، ما أسمى قصدها، قصد سامي، تريد أن تبقى زوجة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. ووقع الرضا والاتفاق على هذا الأمر، تبقى وليلتها لعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. عائشة لها ليلتان. غضب، رأت الغضب على وجه النبي صلوات الله وسلامه عليه، قالت: فجذبه وهتكه، جذب النبي النمط وشق النمط، وفي رواية أمرها أن تشقه، ولا معارضة بين الروايات، ما دام أمر كأنه هو الذي فعل. وقال بعدما أزال المنكر باليد، قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعنا منه وسادتين، أخذنا هذا النمط الذي فيه الصورة، قطعناه، جعلنا الرأس في ناحية والجسد الباقي في ناحية، واتخذنا منه وسائد يتكئ عليها رسول الله. هي سمعت وعلمت بهذا الخبر. وأبو طلحة علم شيئا آخر، أبو طلحة صادق، ابن عباس صادق، ابن عمر صادق، ابن عباس صادق. هي بلغت ما تعلم، والذي تعلم أيضا يدل على أنه لا ينبغي فعل أمرين. الأمر الأول ستر الجدران لغير حاجة. الجدار 6 أمتار يأتي بقماش يستر الجدار من أوله إلى آخره، ليست نافذة، نضطر إلى أن نعمل ستارة، لا سيما اليوم نوافذنا كما تعلمون ألمونيوم زجاج يكشف، عمل ستارة لا بأس، وإنما يستر الجدار من غير حاجة ولا ضرورة، وإنما شهرة وتكبر وما إلى ذلك. لذا قال: ما أمرته بستر الجدران. وقد وقعت قصة بين صحابيين، ابن عمر وأبو أيوب الأنصاري. ابن عمر دعا أبو أيوب الأنصاري في وليمة، فات أبو أيوب وأجاب الدعوة، وتلبية الدعوة واجبة. فدخل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه منزل عبد الله بن عمر، وإذا بالجدران مستورة، فقال أبو أيوب لابن عمر: ما هذا يا ابن عمر؟ هل انتقلت الكعبة إلى بيتكم؟ الكعبة هي التي تستر لغير ضرورة، فهل انتقلت الكعبة إلى بيتكم؟ فاعتذر ابن عمر وقال: إن هذا من فعل النساء. قال: وأنت يا ابن عمر تغلبك النساء؟ والله لا أكل طعامك. وخرج أبو أيوب الأنصاري من دار عبد الله بن عمر، لما ولم يأكل؟ لأن هناك سترة للجدران. العلماء يقولون هذا نهي تنزيه، لو سترى ليس حرام ولكن يكره ويمنع، ومع ذلك أبو أيوب الأنصاري يخرج ويترك. أنا الحقير الذليل وغيري كثير ندعى في وليمة، الوليمة فيها منكر، ربما فيها خمر، ربما فيها صور عارية، ربما فيها غنام وأمور منكرة، أجامل وأسكت ولا أتكلم. فإذا لم أتكلم وأنا طالب علم وأنت طالب علم، العامة عندما يرونني ويرونك، العامة تقول: لولا أن هذا حلال ما جلس فلان وفلان. ولكن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد أن يقيم الحجة على عبد الله بن عمر ومضى وانصرف. ينهى عن ستر الجدران لغير حاجة، ولا يقال حرام، المنع منع تحريم، وإنما هو للتنزيه إن شاء الله. الأمر الثاني الذي يؤخذ من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النمط أو القرام كانت فيه صورة، والصورة على القرام، الصورة على الورق، الصورة على النمط. طبعا صورة على شيء ليس تمثال، وإنما على ورق لا ظل له. إذا كان النمط على قرام، النمط قرام عليه صورة، أخذه النبي، جذبه، هتكه، جعل الصور في جهة، الرأس في جهة، بقية الجسد في جهة، دل على أن الصورة ولو كانت على قرام، على ستار، على ورق، على جدار، كذلك يشملها النهي. لا الصورة التي قائمة تمثال له ظل، لا، الحديث يدل على أن الصورة مطلقا على جدار، على ورق، على نمط لا تدخل الملائكة، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. الحديث صريح في هذا الأمر. المهم، أجابت عائشة زيد الجهني، قبيلة جهينة قبيلة قديمة معروفة ويضرب بها المثل، ويقال في المثل: عند جهينة الخبر اليقين، عند جهينة الخبر اليقين. زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وارضاه شهد الحديبية، غزوة الحديبية كانت في السنة السادسة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وكان لواء جهينة في عام الفتح، لما ذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة عام الفتح، كان اللواء يعني العلم، لكل قبيلة علم، جهينة لها علم، بلي لها علم، مزينة لها علم، القبائل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأنصار علم للأنصار علم، للمهاجرين علم، لواء جهينة بيد زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زيد ابن خالد طالب علم، حريص على العلم، حريص على الفائدة، يذهب إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يسأل: أنا سمعت عن أبي طلحة يقول كذا وكذا، هل هذا الحديث أنت سمعتيه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أم لا؟ وبالمناسبة عرض على ذهني حديث يرويه زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث هو قصة العسيف، العسيف الخادم الأجير، والخدم مشكلة منذ عهد رسول الله إلى اليوم، وقد تفاقمت اليوم وزادت أضعاف 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 ما كانت عليه. مشكلة الخدم على عهد النبي موجودة ولكنها قليلة لوجود الإيمان ووجود التقوى وللكينون مع الله ولتقوى الله، وهي موجودة اليوم لأن الباب قد فتح على مصراعيه. قصة العسيف، قصة الخادم، أنه خادم عند رجل وزنى بامرأة الرجل. الخادم زنى بامرأة الأجير المستاجر، ولما زنى بلغ الزوج أنه قد زنى، استدعوا أبا الأجير الخادم، قالوا: إن على ابنك يا الخادم الرجم، يرجم بالحجارة حتى يموت. فقال الأب: أنا أفدي ولدي بمئة شاة وجارية وليدة أدفعها لزوج المرأة. دفع المئة الشاة، دفع الخادم وليدة جارية لئلا يرجم ولده. بعد ذلك بلغ أبو الخادم أن الولد لا رجم عليه، لأن الولد غير محصن، يعني ما سبق أنه تزوج. لو سبق أنه تزوج في كتاب الله، في شرع الله الذي سبق أن تزوج، إن زنى يرجم بالحجارة حتى يهلك في القرآن في السنة. أنا لا أتحدث عن القانون ولا أعرف القانون، وأسأل الله ألا أعرف القانون. القانون قانون الغاب، القانون قانون أعداء الله ليس بقانون الله، قانون الله الذي أنزله على عباده وارتضاه لخلقه، أن الذي زنى يكون بين أمرين: سبق له نكاح، لم يسبق له نكاح، إن لم يسبق له نكاح يجلد مئة جلدة ويغرب عام، يعني يسجن عام، يرحل عام حتى لا يلوث المجتمع، لأن الزاني جرثومة فساد. اليوم يزني بهذه، غدا بهذه، بعد الغد بهذه، يلوث لنا المجتمع، تحمل هذه وتحمل هذه، والولد ينسب إلى غير أبيه، وهذا الولد ولد الزنا يدخل على زوجة هذا وامرأة هذا وابن هذا وما إلى ذلك. ولد الزنا يرث الزوج إذا مات مع أنه ليس بأب له، يرث. لهذا جعل الله تعالى العقوبة صارمة. المحصن الذي سبق له أن تزوج، الزوجة موجودة مطلقة ميتة، سبق له أن وطي تزوج، إذا زنى العقوبة ليست ما قال القانون الشرقي الغربي الإنجليزي الفرنسي، وإنما ما قال الله تعالى الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات أن يرجم بالحجارة حتى يموت، حتى يرتدع الخلق. الجسد الذي تمتع كله كذلك يعذب كله، وحتى نستأصل شافة هذا الأمر. لما أخذنا قانون إنجلترا وفرنسا أصبح الزنا مباح علني، يزني بالتي بلغت 18 عام 20 عام لا بأس لا مانع. يا ويل الأب يتكلم، يا ويل الزوج يتكلم، يا ويل الأخ يتكلم، لا، لها الحرية اليوم هنا وغدا هنا وما إلى ذلك. بل لهن أطباء يا أخي، وينزلون في فنادق سياحية 6 نجوم 5 نجوم، من ضمن ما في هذا البغى والزنا وما إلى ذلك. هذا شرع الغاب، لكن شرع الله بغير ذلك. شرع الله تعالى ما قال صاحب هذا القبر الذي نزعم أننا نحبه، في ليلة المولد نتجمع وننشد ونمدح ونطبل ونزمر فرحا بمولد النبي، ونظن أن هذا هو محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وشرعه يهدم وسنته توطى وأمره لا ينفذ وقوله لا يقبل، ونأكل ناقة الله وسقياها ونقول نحن نحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقديم قوله على قول الغير، إيثاره، اتباعه، العمل بشرعه، الابتعاد عما نهى عنه، هذه هي محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، والد الزاني العسيف الأجير بلغه أن الولد غير محصن، ولما كان الولد غير محصن لا يرجم، فأتى هو أبو الزوج والزوج، أبو العسيف والزوج، إلى النبي: يا رسول الله اقض بيننا بما أنزل الله. فقام أبو الولد الزاني الأجير قال: نعم يا رسول الله، اقض بيننا بما حكم الله، وأذن لي أن أتكلم. وقال: إن ابني كان عسيفا على امرأتي هذا أجير، وقد زنى بها، فافتديته بمئة شاة ووليدة، وبعد ذلك حدث أنما على ابني الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأقضين بينكما بكتاب الله. والد الولد الزاني، الولد الزاني معترف. بقي الجانب الآخر، المرأة، معترفة أم لا؟ بعث النبي رجلا يسمى أنيس: أغد يا أنيس، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. ذهبوا إلى المرأة أخبروها الخبر، قالت: والله لا أفضح أهلي بعد هذا اليوم، واعترفت بأنها قد زنت، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة حد الرجم عليها، فرجمت المرأة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأنتم تعلمون أن شرع الله فيما يتعلق بهذه القضية الرجم. وهل يرجم اليوم في بلاد المسلمين؟ إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. ولذا كثر الزنا والبغم، لأن القانون يقول إذا زنى بمن بلغت دون 18 هذا عليه غرامة وعليه حبس ويطلق. ولكن لو زنى بامرأة غير متزوجة زادت على 18 برضاها ما في شيء، لا مانع. عملية يعني فيها شيء؟ العملية ليس فيها شيء، ذبابة تطرد وانتهى كل شيء. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهل ينصرنا الله تعالى ونحن نزعم بأن دستورنا القرآن، ونحن نخالف القرآن ليل نهار سرا وجهار؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم بالحجارة حتى يهلك. وقد رجم النبي في هذه المدينة الطيبة، رجم النبي ماعزا، ورجم النبي يهوديا، ورجم النبي يهودية، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية الجهنية، امرأة من غامد، وغامد يعودون إلى جهينة. هذه المرأة جاءت إلى النبي قالت: يا رسول الله، بأنها قد زنت وأنها حبلى من الزنا. وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا تردني كما رددت ماعز. رجل يسمى ماعز جاء يعترف، النبي رده مرة وثانية وثالثة ورابعة: لا، أنا لا تردني، أنا معترفة معترفة، وهذه بطني، أنا حبلى من الزنا. أمرها النبي أن تذهب حتى تضع الولد. وضعت الولد، أتت بالولد يوم الولادة، فأمرها النبي أن تعود إلى أن تفطم الولد. انظر إلى الإيمان بلغ إلى أي حد. أتت بالولد المفطوم وبيد الولد كسرى يأكل، قالت: هذه العلامة يا رسول الله، أقم الحد علي. لو ما أتت وتابت قبل الله منها. الزاني لا يأتي ويعترف، ولا يجب عليه ذلك، ولكن إذا جاء واعترف الإمام يقيم عليه الحد. اعترفت، جاءت بالولد، الولد يأكل، والله عجيب، شكت عليها ثيابها، أمر النبي بإقامة الحد عليها، رجمت المرأة الصالحة المباركة، أمر النبي بأن تغسل فغسلت وكفنت وأتى يصلي عليهم. عمر جذب رسول الله: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ قال النبي لعمر: يا عمر، دعني يا عمر، ألم ترى أنها قد تابت توبة؟ لو قسمت في 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المقصود من هذا الكلام: شرع الله معطل. المقصود من هذا الكلام: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيرنا الوضع واتبعنا القرآن حق، صار لنا العز، صارت لنا الكرامة، تغير الحال. يا أخي، نحن من عام 46 66 هجري إلى اليوم، وشرذمة، أبناء حفدت الخنازير، جثمت على قلوبنا، لا نرضى بالسلام، لا مؤتمر سلام، نغتصب الديار، نأتي باليهود من فرنسا ومن بلجيكا ومن موسكو، ونأتي إلى صحراء النقب حتى نبني لهم ونفعل لهم، ونحن المسلمون لا نقوى على شيء، لا نرضى لا نرضى. ارضوا أو لو ترضوا، وقع الأمر، إن لم ترضوا غير الوضع الذي أنتم عليه. عودوا إلى الله، إلى كتاب الله، إلى ما كان عليه رسول الله، يتغير الحال في لحظات. وأما إذا بقي الوضع على هذا الحال، قانون إنجليزي وقانون فرنسي واسترالي وشيوعي وما إلى ذلك، لا يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والله المستعان. الحاصل حديث عائشة لا يتنافى مع حديث أبي طلحة. عائشة لها حديث ثاني، قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، فيه صورة طائر، وفي بعض الروايات قرام ستر فيه صورة ملائكة لها أجنحة، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. قالت وكانت لنا قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا نلبسها، فأمر النبي بأن تهتك هذه القطيفة للصور التي فيها. الصورة التي على القطيفة على القرام لها ضرورة؟ لا يمكن أن نستفيد بقرام إلا إذا كانت عليه صورة، صورة نمر، صورة أسد، صورة كلب. الصحابة أول صورة طائر أو صورة ملك، والأمر تغير. صورة الملك الطائر النبي هتك، نحن اليوم لا، صورة قرد، صورة كلب، صورة خنزير على المنشفة، صورة المرأة العروس ليلة عرسها لابس اللباس الجميل مع الزوج، يضع الصورة حتى كل من دخل ينظر إلى صورة امرأتي يوم أن دخل عليه. بالله في ضرورة لهذا؟ يعني الإنسان لا يكون متزوج إلا إذا أتى بصورة امرأتي وأعلن صورة امرأته ورأى امرأته من هب ودب يرى امرأة الرجل، هذا أمر منكر أو ليس بمنكر؟ حديث عائشة آخر قالت قدم رسول الله من سفر وقد سترت على بابي درنوكا. الدرنوك أو دمنوك أو قرام كله بمعنى واحد، فيه الخيل ذوات الأجنحة على صورة ملائكة، فأمرني النبي عليه الصلاة والسلام فنزعته وقال لها أميطي عنا قرامك هذا، أزيلي عنا يا عائشة قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تشغلني في صلاتي. أنا إذا صليت أنظر إلى هذه الصور، هذه الصور شغلتني في صلاتي، أنظر إليها فأتذكر الدنيا، وأنا لا أريد أن أتذكر الدنيا، متى ما أقبلت على الرب أزيليها. وهل بلغك ما جرى لأبي الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه؟ أبو الدحداح الأنصاري له بستان التفت فيه الأشجار، قام مرة يصلي، ولما في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا النوع من المعاملة التي عليها بعض الشركات اليوم في الأراضي والفلل والدور حرام حرام حرام، ربا ربا، ولعن الله آكل الربا وموكل الربا وكاتب الربا وشاهد الربا وشاهدي الربا، ولأن يبقى الرجل المسلم في بيت طين بيت شعبي خير له من أن يتعاطى هذا الأمر الذي توعد الله تعالى من فعله، فإن الله تعالى قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن هذا النوع من التعامل الذي عليه بعض الشركات اليوم استندت على بعض فتاوى لعلماء، ولكنهم لبسوا وغيروا وبدلوا وجعلوا لهم منافذ ومداخل باطلة باطلة باطلة. فاتقوا الله يا عباد الله، فإن الله توعد من توعد، ويا ويل من كان الله جل وعلا خصيمه. والله أبقى من دون أرض ومن دون دار ومن دون فلة ومن دون سيارة أولى من أن أقع في قول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذا ما كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين الذين تعاطوا الربا وأكلوا الربا يقومون كما يقوم المصروع الذي يصرع، كيف يتقلب يمنى ويسرى؟ يكون هذا علم وعلامة له يوم القيامة، والله المستعان. الشاهد عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: حولي هذه القطيفة، فحولتها. حديث آخر عن عائشة أيضا، لذا قلت الإمام مسلم استفاض وأفاد وأجاد. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: دخل علي رسول الله وأنا متسترة بقرام فيه صورة، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، ثم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله، هؤلاء الذين يصورون الأنف والعين اليد القدمين تمثال قائم، صورة على ورق، صورة على قرام، الذين يصورون الشكل اسمه صورة، الذين يشبهون بخلق الله. وكيف صار تشبها بخلق الله؟ ما قال تشبه، ما قال مثل خلق الله، وإنما قال الذين يشبهون بخلق الله. خلق الله كيف؟ هل نعلم كيف يخلق الله هذا الإنسان، هذا الآدمي؟ أي نعلم، يلتقي الزوج والزوجة ويخرج منهما ماءان، الماءان يتسابقان إلى الرحم، فإذا شاء الله تعالى دخل ماء المرأة وماء الرجل في الرحم، فإذا ما تسابق، إن سبق ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكرا بإذن الله. الذي أخبرنا بهذا الخبر صاحب هذا القبر، يستقران في الرحم، يكمش عليهم الرحم، لا يدخل هواء ولا يدخل شيء، ويبقى الماءان 40 يوم، 40 يوم نطفة، ماء مني أبيض وهو للرجل، مني أصفر للمرأة، في حيوانات منوية. بعد 40 اليوم يتغير الماءان ويبقيان علقة، قطعة دم. 40 يوم أخرى، هذه 80 يوم. بعد 80 اليوم تتغير العلقة مضغة، قطعة لحم. 40 يوم أخرى، 121 يأتي الملك: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى مخلقة نفخ الروح في هذه القطعة الصغيرة التي هي كالمضغة، وصورها، صورها الملك بأمر الله في يوم 121. العين، الأنف، الفم، الأصابع، اليد، لو سقطت هذه القطعة بعد يوم 121 لرأيت التصوير كتصويري أنا الشايب. هذا بعد 121، يعني من اليوم الأول بعد نفخ الروح والتصوير. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. هذا شيء جرى علي وعليك ويجري على الأجيال التي تأتي بعد من بني آدم، تقدير العزيز العليم. لا إله إلا هو. هذه القطعة المضغة التي نفخ فيها الروح من يوم 121 تأكل تشرب تتنفس تتجول تنام تستيقظ تمرح تسرح داخل هذا البطن، وربما يكون الأولاد 5، 9، 4، 3 في داخل هذا الحاجز الضيق تحت علم الله وكنف الله ورعاية الله وحفظ الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. يبقى 6 أشهر، كل جنين يبقى 6 أشهر، بعد 6 الأشهر يضطرب يحاول يريد أن يخرج، فإذا كان قوي خرج، وإذا خرج 6 أشهر عاش وبقي على وجه الأرض المدة التي كتب الله تعالى له. حاول يريد الخروج ما استطاع بقي، إن بقي مريض خرج بعد ذلك ميت، ولو خرج حي لا يعيش. الولد لا يعيش 7 أشهر إلا عيسى عليه السلام. حاول أراد الخروج لم يخرج، جلس قبع قوي عنده مناعة، يجلس 9 أشهر 10 أشهر 1 سنة 2 3 4 5 داخل هذا الموضع، يخرج بعد ذلك. لا إله إلا الله الذي حفظه وأعطاه ومنعه وأكرمه ووقاه حتى يكبر 15 عام 16 عام 20 عام 40 عام بعد ذلك. يا سيدي أحمد المدد، يا شيخ عبد القادر المدد، يا رجال الله تعالوا أعطوني، ليه ما جاءوا يوم ما كنا في ذا المحل الذي أعطانا ونحن في هذا المحل، ووقانا ونحن في هذا المحل، ورعانا ونحن في هذا المحل، وكلأنا وحفظنا وساق إلينا أقواتنا وأرزاقنا في هذا الموضع. إذا وقعت الكرب، إذا وقعت الملمات، إذا لهم الأمر، يا رب يا من رفع السماء بغير عمد أنقذني خذ بيدي. لكن يا سيدي أحمد ويا ست نفيسة ويا ست زينب المدد المدد، تعالي أعطيني، وتعال يا شيخ أعطيني. من استعان بغير الله في طلبين فإن ناصره ذل وخذلان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا قول الله تبارك وتعالى. دعونا من الهراء، دعونا من الكلام الفارغ، دعونا نكون مع الله كما قال إبراهيم عليه السلام الذي يميتني ثم يحييني والذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. ولما اعترض ولما ألقي في النار ووضع في المنجنيق ليقع في النار اعترض له جبريل، يا إبراهيم ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال إبراهيم أما إليك فلا، ما لي حاجة إليك، أنا حاجتي إلى الرب. قال الله تعالى عند ذلك: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو طلب من جبريل لتركه الله على حاله. ملك الجبال نزل إليه، ملك الرياح نزل إليه: هيا إبراهيم أنا أنسف أنا أطرد. قال: لا، دعني مع ربي. يا جماعة، قد كثر دعاء غير الله، قد كثر الطلب من غير الله، قد كثر الطلب من المقابر والموتى والغياب، جعلنا الأمور إليهم وكلناها إليهم، انصرفنا إلى الرب عن الرب جل وعلا. لا إله إلا هو، وقد وعدنا وقد مد يده إلينا جل وعلا، يبسط يده بالليل ويبسط يده بالنهار، وينزل إذا بقي ثلث الليل الآخر: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لا، إنما نقول: إذا أعيتكم الأمور، إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، اذهبوا إلى أصحاب القبور ينقذوكم. يا أخي ميتين، لو ما غسلناهم ما اغتسلوا، لو ما حملناهم لبقوا، لو ما واريناهم لظلوا. من الذي واراهم؟ ومن الذي كفنهم؟ ومن الذي حملهم؟ ومن الذي صلى عليهم؟ فالله هو المسؤول، الله هو المدعو، ولا يدعى سواه. ومن دعا غير الله تبارك وتعالى فليعلم ما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إنما عليك إذا وقعت في هم كم غم كربة ارفع يديك. يا من رفع السماء بغير عمد، يا من يعلم السر وأخفى، يا من يعلم ذنوبي فسترها، أسألك العفو والعافية، وأسألك مغفرة الزلات. ألهمني رشدي، وقني شر نفسي يستجب لك. لا إله إلا هو.